الإنسان من وقت للتاني بيحقق إنجازات وطفرات تحت شعار السعي لحياة أفضل. كل فترة العالم بيتغير سواء للأحسن أو للأسوأ، زي اليومين اللي احنا عايشين فيهم حاليا. كل شوية بنسمع عن تطور جديد، عملة رقمية، كاميرا بقت في جيبك، خوارزميات بتساعدك في قراراتك أو بتقرر بدالك، تقنيات بيتم هجرها لصالح تقنيات تانية، أدوية جديدة بتظهر وأمراض جديدة بتظهر. وفي وسط السباق الغريب والتطور اللي عمال بيلاحقنا من كل اتجاه، في سباق تاني ثابت وتقريبا هو الأهم، وهو سباق التجارة والمال. في مقولة كده بتقولك إن عشان أحلام الأغنياء تتحقق لازم الفقراء يؤمنوا بيها. من هنا بتتوجد الوعود وبيتخلق الترند اللي بندور حواليه. وموضوع الترند ده بالمناسبة قديم، مش مقترن بالإنترنت بس، وده اللي هيخلينا نتكلم النهاردة عن بني آدم قدر يخلق ترند في الولايات المتحدة في زمن فات شويتين بس. بالخلال الترند ده هو غير تقريبا الصورة الخاصة بتجارة التجزئة في العالم ككل. بنتكلم عن شخص كتير مننا سمعنا اسمه، وكتير مننا ممكن يكون سمع قصة نجاحه على إنها قصة محفزة وقصة جميلة، بس هي مش قوي كده. أكيد سمعت عن وولمارت، ووارد جدا تكون سمعت عن قصة سام والتون مؤسس وولمارت. بس من وجهة نظري سام مش مجرد شخص فقير وصل لثروة بالتعب والجهد. سام والتون بيعتبر إنسان وجد مفهوم جديد للمنافسة الشرسة في صورة منفعة للناس. ممكن تشوف ده حلو وممكن تشوفه وحش، وعشان كده بنتكلم النهاردة عشان نعرف قصة الراجل اللي حول مفهوم الخصومات لحرب في قطاع التجزئة في أمريكا، وبسببه متاجر كتير جدا قفلت، وبسببه برضه ناس كتير جدا أدمنوا مفهوم التسوق علشان الخصومات. في كذب كتير بيحصل في عالم البزنس علشان غيرنا يصدق حلمنا. يلا بينا نشوف إيه اللي حصل. تنشئة سام والتون كانت في أسرة بتكافح علشان تواجه الظروف بسبب الكساد. سام كان بيضطر يشتغل شغلات كتير قوي في اليوم الواحد، زي إنه يحلب البقرة الصبح ويقسم إنتاجها بين الجزء الخاص بالبيت وجزء يبيعه للجيران، وبعدها بيشتغل في توزيع الجرايد وفي نفس الوقت بيبيع للناس اشتراكات للمجلات. كل ده هو لسه طفل بيدرس في المدرسة. وأول لما خلص الدراسة دخل الجامعة، وهو برضه بيدور على وسيلة يدعم ويساعد بيها أسرته، وده خلاه يقدم على وظيفة ضابط احتياط في الجيش الأمريكي، وفي نفس الوقت يدور على شغلانات مؤقتة جنبها في الجامعة، زي إن هو يساعد في توضيب الترابيزات الأكل مقابل وجبات مجانية. متخيل معايا مستوى التوفير اللي كان بيعيش فيه سام والتون عامل إزاي؟ أول ما اتخرج سام من الجامعة اشتغل في محلات جي سي باني مقابل $75 في الشهر. وفي سنة 1942 اضطر ان يستقيل من الشغل بسبب التجنيد في الجيش الامريكي علشان يشارك في الحرب العالمية الثانية. بعدها بثلاث سنين سنة 1945 رجع سام وبدأ ادارة اول محل خاص به وهو في سن 26 سنة برأس مال $25,000. استلف $20,000 من حماه وكان محوش $5,000. سام بدأ ادارة المحل بفكر مختلف عن غيره، لأنه كان بيوظف كل المهارات اللي بيكتسبها في أي شغل كان بيشتغله. أول محل لسام كان مميز جدا في عرض المنتجات وفي التسعير، وده لأن سام كان بيهتم جدا بالبيانات، تقدر تقول عليه كان مهووس بيها. دايما كان مهتم يعرف مين باع إيه وبكام، ومين باع بأقل منه ومين باع بسعر أعلى منه، وإيه المنتج اللي محقق أحلى مبيعات عند المنافسين، وإيه المنتج اللي فيه ركود، حتى التفاصيل الخاصة بعرض المنتجات، ازاي منافسينه بيعرضوا منتجاتهم، ايه اللبس اللي بيلبسوه الموظفين عندهم، ايه الاماكن اللي بيحاولوا يستحوذوا عليها. كان مهتم بادق التفاصيل لكل المنافسين، وده لان كان هدفه هو انه يبقى رقم واحد وانه ميبقاش فيه منافس ليه، اللي هو احنا بنسميه في البزنس بشكل لطيف، بدل ما نقول تحطيم المنافسة بنقول نبقى رقم واحد ومفيش غيرنا. ده كان هدف سام من أول ما بدأ، وده اللي فعلا قدر يحققه. من هنا بدأ سام رحلة التخفيضات بتاعته، بقى عنده المحل بتاعه وحابب يعمل تخفيض هيعمل، محدش هيقوله لأ. بس للأسف كان ممنوع ان هو يعمل تخفيضات على كل المنتجات، وده كان مضايق سام. بس في نفس الوقت هو لما راجع وشاف كل المنافسين اللي حواليه، لقى ان هما بيتبعوا استراتيجية بسيطة جدا، ان هما بيركزوا على منتج او اتنين بهامش ربح مرتفع يبيعوا منهم، فما يحتاجوش يركزوا على باقي المنتجات، سواء باعوا او ما باعوش مش مهم، هما كده حققوا ارباح والدنيا هتبقى ماشية. سام ما عجبوش الكلام ده، فقرر ان هو يقدم اسعار اقل من المنافسين اللي حواليه علشان يكسب عملائهم، وفي نفس الوقت على المدى البعيد هو هيكون حقق مبيعات اكبر منهم. حاجة كده شبه التاكتيك او الاستراتيجي اللي كان بيتبعها الحاج محمود العربي زمان لما اتعلم، ودي هتعرفها لو انت بتسمع الحلقات القديمة. الحلقة بتاعت الحاج محمود العربي في بداياته كان بيتبع نفس الاستراتيجية. المهم سام علشان يحقق المعادلة بتاعته، ما كانش الموضوع زي محل القردوات الخاص بالحاج محمود العربي او اللي كان بيشتغل فيه الحاج محمود العربي رحمة الله عليه. سام علشان يحقق اللي هو كان عايز يعمله، قرر ان هو لازم يركز الاول كويس قوي على المناطق اللي هو بيستحوذ عليها. ومن هنا سام بدأ يركز في المحل بتاعه وبدأ يشتغل، وبالفعل بعد 3 سنين سام كان حقق تطور محترم في المبيعات، خلى صاحب المحل الاساسي يرفض انه يجدد له العقد لانه طمع في المحل لابنه. وهنا سام دخل مفاوضات مع صاحب المحل هو حماه، وفي النهاية قدر يلاقي مكان تاني. بس اشترط سام على صاحب المكان انه يأجر المكان لمدة 99 سنة. رفض المالك العرض، وسام فضل مستمر قدم له العرض 6 مرات، ووافق الراجل في المرة 7. بس ما كانش سام هو اللي بيفاوضه، كان حماه راح من وراه علشان يتفاوض مع الراجل وقدم له $20,000 تسوية علشان يوافق على طلبات سام، ووافق بالفعل. في المحل الجديد سام قدر يحول المبيعات في 5 سنين من 72,000 ل 250,000، وده كله بمجهوده الشخصي هو وأخوه. عمل سام هو وأخوه جولات كتير جدا في المناطق اللي حواليهم علشان يتوسعوا في باقي الولاية والولايات المجاورة، وبالفعل وصلوا لأماكن كتير جدا مهمة وعملوا شراكات كتير. وكان سام بيشجع المديرين على أنهم يستثمروا في المحلات بقيمة معينة، أقصى حد ليها هي $1,000، علشان يحفزهم ويخليهم شركاء حقيقيين مش مجرد موظفين. وفي سنة 1962 كان سام هو وأخوه بيمتلكوا 16 متجر في 3 ولايات أمريكية، وتقسيمتهم كانت كالآتي: 15 متجر بشركات مختلفة ومتجر واحد خاص بيهم. بعد توسع سام في المتاجر، محدش تقريبا كان قادر يوقف فيضان الخصومات اللي عمله وولمارت. في 1969 وولمارت تحول لشركة رسمية بتدير كيان هيكون هو الأكبر والأضخم في أمريكا. قرر العم سام انه ياخذ الولايات المتحدة من خلال الولايات الصغيرة، يشوف اي ولاية ما فيهاش محلات ضخمة ويختار مكان مناسب فيها ويفتح فيها المكان بتاعه. وفي نفس الوقت قرر انه هو يصمم نظام لوجستيات خاص بمجموعة وولمارت، وده هيكون حجر الاساس علشان يقدر يوفر خصومات قوية. بمعنى تاني، لو انت تاجر متوسط او صغير رايح تشتري البضاعة بتاعتك بالجملة، هتروح تشتريها بكام؟ هتاخد 100 قطعة 200 قطعة هتاخدهم بسعر معين. سام كان بيخش على الموردين أو على تجار الجملة، كان بيشتري بأعداد مهولة لأنه رايح بيتكلم بالقوة الشرائية بتاعت 16 محل أو المحلات اللي عنده عموما اللي كبرت بعد كده أكتر بكتير من 16، وهنشوف الأرقام. فسام كان بيوصل لأسعار في الجملة محدش بيقدر يوصل لها، فبالتالي بيقدر ينافس على السعر ويقدم خصومات باستمرار مهما كان المنافس اللي قدامه بيحاول يجاريه فيها هيكون هو خسران عنه. وبالتالي ابتدى يتخلق كده مصطلح في أمريكا اسمه الوولمارت إيفكت، تأثير وولمارت. والتأثير دوت ما كانش إيجابي، لأنه هو كان بيتقال على وولمارت لما بيخش أي ولاية جديدة إن ده معناها كده يلا يا جماعة أي حد عنده محل صغير أو محل متوسط يقفله علشان مش هيعرف ينافس وولمارت. في سنة 1977 عدد متاجر وولمارت كان 190 متجر، وفي سنة 1985 وصل العدد ل 800 متجر. بعد 11 سنة في السوق من بداية سام وهدف تحطيم المنافسين، قدر يحقق أول بليون دولار، وبعدها بسبع سنين يعني 18 سنة في السوق حقق والتون 15 بليون دولار. ومن وقتها ومجموعة والتون بتكون في المركز الأول أو الثاني عالميا من حيث الأرباح. لحد هنا ناس كتير في زماننا الجميل هتقولك وانت زعلان ليه يعني؟ ما يدمر المنافسين، ما هما مش قادرين ينافسوا. أحب أقول لصاحب الرأي الجميل عندك حق، بس أرجوك جرب تفتكر نفس الجملة لما حد يغلبك في منافسة بالدرجة اللي تخليك تفلس، أني أقولك أنت ما عرفتش إيه مشكلة. العم سام عشان يحطم منافسينه ما اعتمدش على التخفيضات والأسعار وبس. أي نعم ده كان جزء في البداية، لكن مع تطور المجموعة وعدد الموظفين المهول اللي كان بيديره سام الموضوع اختلف. تقدر تقول ان سام والتون كان ليه شركاء تانيين في النجاح، بس كانوا شركاء بالغصب. وهنا بنتكلم عن العمالة. العمالة الخاصة بمجموعة سام والتون في السبعينيات فكروا كده انهم يعملوا نقابة او انهم يشتركوا في نقابات موجودة بالفعل علشان يدعموا موقفهم ويبتدوا يطالبوا بحقوق افضل ليهم. طبعا سام والتون اول لما سمع كده جمع العمالة عشان يسمع طلباتهم. لا ما حصلش. الشركة اخترت استراتيجية تانية، وهي توظيف شركة استشارات علشان توقف فكرة النقابة، وشركة الاستشارات وصفت ليهم مجموعة تاكتكس علشان يستخدموها علشان يجبروا العمال بمجرد ما يتعرف ان في فرع بيقرر ان هو يتوحد، مدراء الاقسام يبتدوا يشيعوا فيه اخبار ان اللي هيشترك هيتفصل، واللي هيتكلم عن النقابة برضو هيتجازى او هيتفصل، ولو التاكتك ده فشل في اللي بعده انهم يهددوا العمالة بالكامل ان الفرع ده ككل هنقفله، مش بيحقق ارباح مش عايزينه. فبالتالي الفرع كله يبتدي يهدى ويرجع في كلامه وما يفكرش في موضوع النقابات. وصل الموضوع لان مع بعض الشكاوى والتحقيقات اللي تمت، لان في قضايا اترفعت على الشركة، وصلوا ان كان في ملف بيتوزع على المديرين بعنوان دليل ارشادي للتصدي للنقابات. وفي نفس الوقت الشركة كمان بدأت ترفض اي شخص بيتكلم او بيجيب سيرة النقابة. ده خلى ان في قضايا كتير جدا بتترفع على الشركة، لدرجة انهم بقوا متعودين على فكرة انهم يتقاضوا قدام المحاكم يعني، او ان يبقى في حد رافع عليهم قضية. وسام والتون كان بيدير في الكيان ده اكتر من 2 مليون موظف. تخيل لو ال 2 مليون موظف دولت ليهم حقوق او ليهم مدفوعات قيمة يعني بيتحاسبوا معاملة أدمية أو معاملة كويسة، ده بالنسبة له خسارة ولا مكسب؟ بالنسبة لسام ده كان خسارة، وعلشان كده هو كان بيركز جدا في إزاي إنه يقلل أي قيمة مادية ممكن تتقلل من العمالة اللي شغالة عنده. حصل إن ظهرت على الساحة بعض الشهادات الخاصة بمدراء شغالين في شركة سام والتون بيقولوا ان ازاي الشركة علمتهم ان هم يعملوا حسابات وهمية على نظام الشركة علشان يخشوا من خلاله يغيروا ساعات العمل الخاصة بالعمال علشان يقللوا من نسبة الأوفر تايم بتاعهم، او علشان يزودوا عليهم ساعات عمل فيطلبوهم بيها بدون دفع اجر. كمان في التأمين الصحي والتأمين الخاص بالموظفين كان سام بيحرص ان هم يدفعوا اقل حاجة، وده كان بيسبب طبعا في مشاكل تانية، ان الاسر اللي بتشتغل عنده ما بيقدروش يوفروا تأمين محترم لعائلتهم او لنفسهم، فبالتالي بيكونوش سعداء. بس لازم اول لما تروح الشغل تحط الابتسامة الظريفة وتقف مبتسم ولطيف علشان خاطر انت رقم واحد في الخصومات، فما ينفعش العميل اكيد يجي يلاقيك قاعد بقى كده مكشر وقرفان. من الاخر الناس كانت بتمثل ان هي سعيدة علشان خاطر تشتغل. حد تاني هيقولي طب لو المعاملة كده فعلا الناس بتشتغل عندهم ليه؟ أحب أقولك إن حتى نقطة دي ليها صرفة، وهي إنك تعتمد على معدل تحويل مرتفع. في صناعات كتير تلاقي فيها يقولك التيرن أوفر عندهم عالي. معنى الكلمة دي إن الناس دي متعودة على كده. يعني إيه؟ يعني سام والتون ومجموعته كان معروف عنهم إن بعد ما بيوظفوا الناس بعد أول سنة 70% من اللي توظفوا بيمشوا من نفسهم، ما حدش بيمشيهم، هما اللي بيمشوا، وده معناه ان الشركة ما بتقدم لهمش اللي يخليهم يقعدوا. وفي نفس الوقت بالنسبة للشركة ده خبر مفرح جدا. ليه؟ لان معنى ان 70% يمشوا من عندك ان 70% دول مش هيطلبوا زيادات، مش هيطلبوا ترقيات، ويا مرحبا بالجيل الجديد هيجي والله عجبوا الحال اهلا وسهلا، ما عجبوش الحال احنا اوريدي بنقدم لك اقل حاجة موجودة، فما فيش مشكلة هيمشي ونبقى نجيب غيره زيه وتفضل العجلة بتدور. لو حسبتها هتلاقي الكسبان هو الشخص أو الكيان اللي محتكر حقوق غيره. سام والتون كان بيوفر $12 في الساعة وهو الحد الأدنى في أمريكا، وفي العمالة الأجنبية المعتمد عليها كان بيدفع أرقام أسوأ بكتير. في خارج أمريكا الوضع كان أسوأ، وده تم تأكيده في حادثة حريق مصنع في بنجلاديش سنة 2012. بعد التحقيق تم اكتشاف أن المصنع ما كانش فيه نظام حماية للإطفاء أساسا، ولا حتى سمحوا للعمال بالخروج وقت الحريق. وبعد ما انتهى الحريق وقضوا عليه اكتشفوا أن منتجات كتير جدا صورتها وكالات الأنباء كانت بتحمل علامات وولمارت. علشان وولمارت يوفر للأمريكي اللبس الرخيص الشكل كويس اللي هو عامل فيه هامش ربح مرتفع، كان بيطلبه من دولة زي بنجلاديش، وعلشان بنجلاديش مش أمريكا فكان بيدفع للعامل اللي شغال هناك أجر أقل من $3 في اليوم. متخيل الرقم؟ المهم بعد الحادثة دي ما عرفتش الشركة يعني تتبرأ من الموضوع، وكانت بالفعل اتبرأت منه بكم تصريح، بس الصور والتغطية الصحفية قفلت خالص أي نوع من أنواع يعني التبرؤ من اللي بيحصل. ومع الوقت قضايا كتير اترفعت على الشركة، وفي بعض القضايا أو في قضية واحدة مش بعض القضايا الخاصة بالوجود عمالة عندهم بدون عقود وبدون حقوق، عملت تسوية بقيمة $11 مليون. ده يخص بس عمالة خارج الولايات المتحدة، مش هنتكلم عن الولايات المتحدة، فيها قضايا كتير جدا خاصة بوالمارت. ده بيخليني أقول أو أوصل معاك لحاجة كده بسيطة، إن الشركات مهما كبرت وانتشرت قصص نجاحها قليل لما بتلاقي نجاح محترم بدون غش أو جشع، وده مهم إننا ناخد بالنا منه علشان نفرق بين الممتاز والكويس والسيء. مع كل الفلوس والنجاحات اللي حققها سام على مستوى العالم، ما كانش مؤمن إن العالم يستحق التبرع. كان بيقول التخفيضات اللي بقدمها كفاية للناس، أنا مش محتاج أقدم تبرعات لأي حد. وطول فترة حياته شركة وولمارت ما تبرعتش بدولار واحد إلا بعد ما مات. بعد ما مات الشركة بدأت تقدم تبرعات للمجتمع الأمريكي، لكن في حياة سام ما حصلش. في نفس الوقت اللي كان سام بيرفض إن هو يتبرع فيه لأي حد في المجتمع الأمريكي لأن هو من وجهة نظره كان بيقدم تخفيضات ما حدش بيقدمها، كان في أمريكا معدل بيتحسب بشكل سنوي وهو معدل السرقات اللي بتتم من المحلات، ودي حاجة متعرف عليها في مجتمع الحرية الأمريكي إن بيحصل شوب ليفتنج أو بيحصل سرقة من المحلات بشكل منتظم تقريبا. خسائر السرقات اللي كانت بتتم في وولمارت نفسهم كانوا بيقدروها سنويا $3 مليون. يعني اللي عايز أقوله لك هنا إن السمعة قوية وتحقيق الأرباح بره أمريكا بقى جوه أمريكا بيختلف لأن قواعد اللعبة بتختلف. لكن لما سمعتك تبقى بالقوة دي أو بالسوق ده في المكان اللي أنت طلعت منه، ده بيخليك لما تطلع بره تطلع بشكل مختلف، وده اللي خلى شركة زي وولمارت تشتغل بره أمريكا بأكثر من 60 اسم مختلف. عندهم بره الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 9000 متجر، وهتلاقيهم باسم وولمارت في أمريكا وفي كندا بس، لكن هتلاقيهم مثلا في إنجلترا باسم أزدا، أو في اليابان باسم سيو جروب، أو في الهند باسم بيست برايس، أو في الصين باسم تراست مارت، أو في المكسيك باسم سوبر ماما، وغيرهم كتير. ومش هقولك برضو إن التسمية المختلفة دي كانت بتكون بسبب إن سمعة الشركة وحشة وبس، لا هو مش ده الفكرة، بس هي الفكرة برضو إن سام كان بيشتري دايما مجموعة شركات أو بيشتري الشركات اللي هو يقدر يبني عليها، بس في نفس الوقت ما يبتديش من سكراتش أو ما يبتديش من لا شيء. فما كانش بيروح دولة يبتدي يقول الأرض دي عجباني أنا هبني هنا، كان بيروح الدولة يشوف سوبر ماركت بيفشل ويشتري ويبني عليه هو السلسلة بتاعته. النجاح حلو مفيش كلام، وبخت من النجاح من غير ما يدمر غيره أو يأذيه، ولو عملت كده أو بتشجع ده فصدقني هي سلف ودين. افتكر نجاحك على حساب غيرك علشان هتدوق نفس الطعم في يوم من الأيام. أخيرا توفى سام سنة 1992 بورم نخاعي متعدد، والعائلة ما زالت من أغنى عائلات أمريكا. شكرا لكم، كان معكم زياد موسى من استراتيجي فيو. اشوفكم على خير في حلقة جديدة بإذن الله. سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. اشوفكم على خير.